بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا إخواني في اللقاءات الماضية عدة وسائل، أو بيان عدة وسائل الأسباب المعينة على الثبات على طلب العلم. سبق الحديث على قضية توفيق الله تبارك وتعالى لطالب العلم في هذا، وكذا الكلام على الابتعاد عن العوائق الصارفة عن طلب العلم، وكذا مجاهدة النفس، التوكل على الله جل وعلا، واستصحاب فضائل العلم والأجور المترتبة عليه، والاطلاع على سير أهل العلم. هذا كله تقدم في اللقاءات الماضية. في هذه الليلة نتناول أيضا شيئا مما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى في هذا الصدد، وهو بيان الوسائل وشرح العوامل المعينة على الثبات على تلقي العلم وتحصيله. يقول المؤلف وفقه الله تعالى: إذن المهم هو الهمة، نريد همة، وهذه الهمة لا تكون إلا مع إخلاص النية. هذه أيها الإخوة إحدى الوسائل المعينة على الثبات على طلب العلم، التحلي بعلو الهمة. فما معنى علو الهمة؟ علو الهمة أيها الإخوة معناها الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة والعزم القوي على تلقي العلم وتحصيله، والصبر على أخذه من أهله. هذا معنى علو الهمة في طلب العلم، وبذل الجهد ما أمكن في أخذ هذه العلوم الشرعية. وهذه الوسيلة أيها الإخوة تعتبر من الوسائل الكبيرة للثبات على طلب العلم، لذا كان التحلي بها أخواني أمرا لازما في حق طالب العلم، لأن بالتحلي بالهمة العالية ينطلق المرء لطلب العلم، وبالتحلي بالهمة العالية يصبر طالب العلم على الشدائد والمشاق التي تعترضه في طلبه للعلم. وبالهمة العالية طالب العلم يتفنن في تحصيل العلوم الشرعية، فلا يقصر يعني همته على علم واحد، لا، بل يتفنن، يتجه إلى التفسير وإلى الحديث وإلى العقيدة وإلى علوم اللغة ونحو ذلك. الناس إخواني بشكل عام يتفاوتون في الهمم والعزائم، وهذا على جميع النطاقات وفي سائر المجالات، حتى في الجوانب الدنيوية فإن الناس يتفاوتون في ذلك. وكلما علت همة المرء أيها الإخوة وطمعت في الاستزادة من الأمور الطيبة، كان ذلك دافعا لها إلى طلب الأكمل والأفضل دائما. وهكذا الأمر بالنسبة لطالب العلم، فإن همة طالب العلم كلما علت كلما ازداد الأمر في قلبه طلبا لما يحبه الله ويرضاه من الجانب العلمي. فما هي الهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها؟ هذا سيأتي الجواب عليه إن شاء الله في كلام ابن القيم. طالب العلم للهمة العالية أثر كبير عليه، فطالب العلم كلما علت همته على في تفكيره، وكلما علت همته على في أخلاقه وسلوكه، وكلما علت همته فإنه لا يرضى لنفسه أبدا بالنقص وبالدون، لا، بل همته تتطلع إلى معالي الأمور وإلى أشرافها. كلما علت همة طالب العلم زاد صدقه وإصراره على طلب العلم وتحصيله، وكلما علت همته في طلب العلم قوي عزمه على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في النصوص الشرعية، وكلما علت همته عظم صبره على كل مشقة تعترضه في طلبه للعلم، وكلما علت همته بذل وقته وجهده في تحصيل العلم وتلقيه، وكلما علت همته عانى السهر في طلب العلم، وكلما علت همته صبر وصابر وحبس نفسه على حضور مجالس العلم وعلى تلقي أهل العلم، وكلما علت همته استعمل كل سبب يساعده على طلب العلم، إلى غير ذلك من آثار الهمة على طالب العلم، أعني آثار الهمة العالية. الحديث إخواني يعني عن هذا الموضوع وهو الهمة العالية حديث طويل ومتشعب، وهو في الحقيقة أيضا شيق، والمقصود هنا التنبيه فقط على أن العناية بهذا السبب وهو الهمة العالية يكون عونا للمرء على الثبات على طلب العلم، ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بما يعني أفاض فيه وقرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة مواضع من مصنفاته، كمدارج السالكين في منزلة الهمة، وكذا تكلم على هذا في الفوائد في مواضع، تكلم على هذا أيضا في طريق الهجرتين وفي غير ذلك من كتبه، ذكر رحمه الله فيها بيان أهمية التحلي بالهمة العالية وأسباب الهمة العالية وعوائق الهمة العالية وعلامات صاحب الهمة العالية إلى غير ذلك. وهناك كتاب في الحقيقة يعني جمع صاحبه كثيرا من أطراف هذا الموضوع، وهو الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله في كتابه الذي سماه الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها. اطلع على هذا الكتاب وقدم له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ونصح به، حيث قال: فوجدته كتابا نافعا ومفيدا ومشجعا على أفعال الخير والكف عن أعمال الشر. فلعل في هذا الكتاب ما يعين كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى على التحلي بالفضائل والثبات على طلب العلم. نذكر أيها الإخوة نماذج من حياة السلف والعلماء في هذا الباب، وكيف كانوا يعني على همة عالية في تحصيل العلم، ومما كان له الأثر البالغ في ثباتهم. قيل لبعض السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح، يعني السهر، السهر في طلب العلم. جاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وهذا ليس بالسهل إخواني، لأن إيقاد السراج يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى وقت، ليس كالأمر ميسر ومذلل الآن بوضع الأصبع على فص يعني الكهرباء وكل شيء يعني يكون مضيئا أمام الإنسان. لا، الأمر فيه صعوبة، وتصور أكثر من 20 مرة يتكرر عليه هذا حرصا على تقييد الفائدة التي تمر به. للسلف أيها الإخوة علو في الهمة في شتى المجالات المتعلقة بطلب العلم، من أمثلة علو همتهم في الحرص على الدروس ومجالس العلم. كان السلف إخواني يتزاحمون على مجالس العلم تزاحما عظيما. يقول أحدهم: كنا نأخذ المجلس، يعني مجلس العلم، كنا نأخذ المجلس يعني نحرص على الجلوس فيه في مجلس علي بن المديني الإمام المحدث المشهور. كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم، نفرض اليوم إيش؟ الثلاثاء. طيب، في يوم الثلاثاء العصر يجلسون لأن الدرس باكر. يقول: في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم، لمجلس غد فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. لأن الحضور أيها الإخوة إذا قرأتم في التراجم ليس 10 و15، 20,000، 30,000، ف20,000، 30,000، أين سيكون موضع الإنسان إذا تأخر؟ فكانوا يحرصون على الجلوس اليوم حتى يدركوا مكانا قريبا من الشيخ إذا حدث، لأن في السابق لا يوجد يعني مكبر صوت، إنما كان هناك مبلغ عن الشيخ. ولا شك الأخذ المباشر من المحدث والعالم غير الأخذ عن من يبلغ ما يقول الشيخ، لأن الخطأ وارد على من يبلغ عن الشيخ. فتصوروا هذا الحرص، جلوس من اليوم لأجل الغد. اربطوا هذا بواقع كثير ممن يعني يصله الإعلان عن الدرس أو زيارة أحد العلماء والمشائخ المعروفين بالسنة والخير وغير ذلك، يستطيع الوصول إلى الدرس في أسرع وقت، يستطيع أن يأخذ مكانا مناسبا قريبا من الشيخ، بإمكانه الاستفادة بما هيأه الله له وأعطاه من آلات التحصيل: السمع، البصر، العقل، الصحة إلى غير ذلك. ومع هذا كأن شيئا لم يكن. وهذا أيها الإخوة حقيقة حرمان من الخير باختصار، وعدم توفيق من الله تبارك وتعالى لهذا المرء. يقول القاسم بن داود البغدادي، انظروا إلى الهمة الآن في تحصيل العلم والحرص على الدراسة على أهل العلم والمشايخ، قال: كتبت عن 6,000 شيخ، كتبت عن 6,000 شيخ، يعني كان موجود 6,000 عالم وأكثر طبعا، يكتب عن 6,000 شيخ، ليس بالسهل هذا. إذا كان الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عند ترجمته لابن حبان رحمه الله، قال ابن حبان: كتبنا عن أكثر من 2,000 شيخ، يعني أكثر من 2,000 شيخ. قال الذهبي: كذا فلتكن الهمم. ماذا سيقول لو سمع أو قرأ ما ذكره القاسم رحمه الله أنه كتب عن 6,000 شيخ؟ خذوا جانبا من علو همتهم في الحفظ. يقول سليمان بن شعبة رحمه الله: كتبوا، يعني يقول إنهم كتبوا عن أبي داود رحمه الله تعالى 40,000 حديث وليس معه كتاب. طبعا الحفظ بالنسبة للأوائل سليقة، وليس عندهم من الصوارف والأمور ما يعني يخل بجانب الحفظ عندهم، بالإضافة إلى أمور كانوا يعني يتعاطونها. القصد هنا يعني علو الهمة في حفظ هذا الكم الكبير 40,000 حديث. والآن دعوة بسيطة لبعضهم إلى حفظ 40 نووية، لا وايد 40 نووية، 40 حديث، 40,000 حديث حطها مع 40 حديث، أين 40 حديث إلى 40,000 حديث؟ ومع ذلك يستكثرها بعض الأخوة. من العجائب والطرائف يعني في الحفظ والنسيان في الوقت نفسه، قول هشام الكلبي رحمه الله: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. ما الذي حصل؟ قال رحمه الله: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن. يعاتبه لماذا لا يحفظ القرآن؟ سبق الحديث بالتفصيل عن طالب العلم وحفظ القرآن. يقول: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتا وحلفت أن لا أخرج حتى أحفظ القرآن. قال: فحفظته في 3 أيام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس ذلك على الله بعزيز. هذا في جانب الحفظ، ولا شك يعني كما قال حافظ ما لم يحفظه أحد. في جانب النسيان قال: نظرت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبضة، يريد يقبض. قال: فأخذت ما فوق القبضة. فما الذي حصل؟ ذهبت لحيته رحمه الله، بدل أن يأخذ ما دون القبضة أخذ ما فوق القبضة من شدة نسيانه رحمه الله تعالى. طيب، من علو همتهم في القراءة، يقول ابن القيم: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة، شيء من الراحة والقدرة على القراءة، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ابن تيمية رحمه الله يقول عن نفسه: ابتدأني مرض، حصل له مرض رحمه الله، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. وهذه طبعا بالنسبة لابن تيمية وأمثاله مشكلة، كيف يمنع من القراءة؟ وابن تيمية رحمه الله يقول عن نفسه: قرأت أكثر من 100 تفسير عندما رد على أهل البدع في باب الأسماء والصفات، وما يقول: وما وجدت من أول في شيء من صفات الله عز وجل. فقول هذا الطبيب له بالنسبة لابن تيمية يعتبر إيش؟ زيادة في مرضه. قال الطبيب له: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. قال ابن تيمية: فقلت له: لا أصبر على ذلك، ليس لي صبر عن القراءة. قال ابن تيمية للطبيب: وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس، يعني هو طبيب الآن يقول، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ النفس إذا يعني جيء لها بما يسرها ويفرحها تقوى نفسه، أليس كذلك؟ إذا قويت النفس المرض إيش؟ يخف. لو فرض أن شخصا قيل له: إن بك مرضا من الأمراض، ثم بعد التحري والفحص أكثر قيل له إنه لا وجود للمرض، كيف نفسيته في الحالة الأولى والثانية؟ لا شك في الحالة الثانية تنشط نفسه ويرتاح ويعني يقوى ذهنه. هكذا يقول ابن تيمية لهذا الطبيب: أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ يزول المرض؟ قال الطبيب فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. قال الطبيب هذا خارج عن علاجنا، هذا شيء نحن معنا فيه، هذا خارج عن علاجنا. هذه إخواني بعض النماذج في هذا الجانب، وهي تعرفكم على يعني غيرها من مواقف أهل العلم، والإنسان يعني يقف يعني يدرك هذا ويقف عليه من خلال قراءته لتراجم العلماء. حتى لا نطيل، يقول الشيخ وفقه الله تعالى: وهذه الهمة لا تكون إلا مع إخلاص النية. في هذه الجملة تنبيه من المؤلف وفقه الله تعالى على أسباب علو الهمة. ما هي أسباب علو الهمة؟ يقول الشيخ: لا تكون الهمة إلا مع إخلاص النية. لا شك أن الإخلاص لله جل وعلا وقوة الرغبة فيما عند الله يدفع المرء إلى أي شيء؟ يدفع المرء إلى تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، ويحثه على علو الهمة والظفر بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الفضائل المتعلقة بالعلم وسبيل العلم. يقول ابن القيم في الفوائد في هذه الجزئية أو المسألة، قال: المطلب الأعلى، المطالب العالية والأهداف الكبيرة السامية، المطلب الأعلى موقوف على حصول همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. إذن الإخلاص والنية لابد أن يكونا ماذا؟ لابد أن يكونا مترابطين. وقال أيضا في الكتاب نفسه: ولقاح الهمة العادية، الذي يلقح الهمة ويقويها ويرفعها، ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. هذا يعني هو معنى كلام المؤلف وفقه الله تعالى. عودا أخواني على السؤال الذي طرح في أول الدرس: ما هي الهمة الكبرى العالية التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها وأن تكون ثابتة عنده في طريقه للعلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد كلمة عظيمة، وهي تعتبر قاعدة من قواعد العلم وتحصيله، وانتبهوا لها. يقول: أعلى الهمم في طلب العلم، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل أو المنزل. يقول أن أعلى همة ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم هو طلب علم الكتاب والسنة، وأن تكون الهمة والعزيمة بالنسبة لطالب العلم أن يفهم عن الله جل وعلا ماذا يريد منا. ما معنى هذه الآية؟ ما المقصود منها؟ ما مقاصدها؟ ما مفهومها؟ هذا المقصود. ما هي الأحكام التي فيها؟ يعني يفهم عن الله ما يريد تبارك وتعالى منا من هذا الخطاب الذي وجهه إلينا. أن يفهم عن الله ورسوله نفس المراد، يعني الشيء المطلوب من النص، وعلم حدود المنزل. قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل التي لا يعني اعتبار لها عند العلماء، وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس فقط. في المسألة 10 أقوال، في المسألة 9 أقوال إلى آخره. طيب، يقول ابن القيم: وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. وهذا في الحقيقة يحرم، ولهذا قال ابن القيم: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، يعني هؤلاء الذين يتبعون شواذ المسائل أو همة الواحد منهم ذكر الأقوال في المسألة أو الاهتمام بالمسألة التي لم تقع ولا هي موجودة في يعني واقع الناس، هذا يقول قل أن ينتفع الواحد منهم بعلمه، وهذا كثير خصوصا عن باب الذين يقل اعتناؤهم بالدليل. يأتي يقول في المسألة 10 أقوال، القول الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره. طيب ما هو القول الصحيح؟ بأي الأقوال أتعبد الله تبارك وتعالى؟ ما هو القول الذي يسنده الدليل الشرعي الذي أجعله حجة فيما بيني وبين الله جل وعلا؟ لا يدري. ولهذا أمثال هؤلاء يضيعون الناس إخواني، خصوصا في الفتية. العوام إذا جاءوا يسألون طالب العلم أو غيره يريد في الخلاصة حلال حرام جائز غير جائز إلى آخره، يأتي هذا العامي عند هذا الشخص يقول والله في المسألة 5 أقوال شوف اللي يناسبك. هذا موجود فعلا، يذكر ترى الواحد منهم 5 أقوال يقول شوف الأنسب لك الأيسر عليك أعمل به. أعوذ بالله، هذا يا إخوة ضلال وانحراف كبير وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والواجب على من أعطي علما أن يربط الناس بالنص والدليل، لأن ربطهم بالنص يعني تعليقهم بالله عز وجل وتعليقهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، ربط الناس بالأصول وبالأدلة لا بالأشخاص والأقوال. ولهذا نشر الأقوال وإشاعتها في الناس دون الدليل جعل الناس في اضطراب، وجعل الناس يتتبعون الأقوال الشاذة التي لا دليل عليها ولا يعني نص يسندها، فأصبح الناس يتخيرون الأقوال ما شاءوا، وهذا لا شك يعني بعد عن الحق. ننتقل إلى سبب آخر من أسباب الثبات على طلب، لكن نكمل كلام الشيخ. قال الشيخ وختاما يقال إن طريق الطلب طويل جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. النهم إخواني هو شدة الحرص على الشيء، شدة الحرص على الشيء قال له نهم. ولذلك هناك من عنده نهم في العلم، هناك من عنده نهم في الأكل، صح، هناك من عنده نهم في الزواج، هذا موجود إلى آخره. فالنهم شدة الحرص على الشيء، هناك من عنده نهم في المال والتجارة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. لأن طالب العلم يدرك الخير الذي إيش؟ الذي قد حصله، فلا يشبع من الاستزادة. وطالب الدنيا يدرك أيضا من خلال ما فتح عليه من المال وغير ذلك تيسير العياذ بالله شهواته وسهول الوصول إلى ما نهى الله تبارك وتعالى مما يميل أو تميل إليه نفسه، فلا يشبع أيضا من الدنيا. وهنا تنبيه على أن الهمة العالية إخواني تثمر النهم، الهمة العالية في الطلب تثمر النهم في طلب العلم. قال: وكما يقول بعضهم صاحب الحديث من المحبرة إلى المقبرة، يعني مستمر في طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. وكما قيل للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله: لو بعثت بعد موتك ماذا تفعل؟ قال: أطلب العلم حتى يأتيني الموت مرة ثانية، من شدة إيش؟ نهمه وحبه للعلم. ابن المبارك معروف كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عنه في تقريب التهذيب: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، كان عالما جوادا مجاهدا محدثا، ذكر عدة صفات ثم قال: جمعت فيه خصال الخير. ومن الحوادث المؤثرة يعني الشبيهة بقول يعني ابن المبارك وغيره ما جاء في ترجمة الطبري رحمه الله، حيث روى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري قبل موته، قال وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له دعاء في أثناء قبل موته بساعة أو أقل، يقول ذكر له دعاء قال فاستدعى محبرة وصحيفة، طلب المحبرة وورقة فكتب هذا الدعاء، فقيل له أفي هذه الحال، يعني هذه الحال شدة الآن، أفي هذه الحال؟ قال كلمة عظيمة أخواني، ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات، ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات، وهذا لا شك دليل على علو الهمة. ننتقل إلى السبب أو إلى سبب آخر من أسباب الثبات على طلب العلم. قال وفقه الله، فاحرص رعاك الله على التزود من العلم والبحث عن مضانه ومراجعة ذلك ومدارسته مع نفسك ومع غيرك، فذلك يعين بعد فضل الله على ضبط العلم. وأنت تعلم أن الضبط عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، إلى آخر كلامه. هذه الوسيلة أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف هي مراجعة العلم ومدارسته ومذاكرته، من أسباب الثبات والاستمرار على تلقي العلم وتحصيله مذاكرة العلم ومدارسته ومراجعته. هذه الوسيلة في الحقيقة أخواني، إذا نظرنا إلى واقع كثير من الأخوة أو الأخوات الذين وفقوا لطلب العلم، هذه الوسيلة تعتبر مشكلة، مشكلة كثير منهم، يعني ممن يطلب العلم. المشكلة أين؟ يحضر ولا يذاكر، يداوم على حضور الدرس لكنه لا يراجع ما تلقاه عن الشيخ، وهذا له حقيقة آثار سلبية. من آثاره أنه يؤدي إلى نسيان العلم وإلى ذهابه من عقله وصدره. ومع النسيان أيها الإخوة، يظن الواحد أنه ليس عنده شيء، لأنه يرى نفسه أنه فارغ، ليس عنده شيء، وهو في الحقيقة قد حصل من خلال هذا الحضور الكبير المتكرر، حصل علما كثيرا. هذا الشعور الذي يقع في قلبه، ما الذي ينتج؟ ينتج أمرا خطيرا، وهو ترك طلب العلم. لذا فإن كثيرا ممن يترك العلم أيها الإخوة، إذا سألته وكان ممن لا يذاكر ولا يدرس ولا يراجع ولا يحرص على تثبيت العلم في نفسه، إذا سألته عن سبب تركه لطلب العلم ماذا يقول؟ ما أحس أني استفدت، هكذا يقول، ما أحس أني استفدت. الخلل أين؟ الخلل في ترك هذا العامل المهم، وهو مراجعة العلم. قد تكون بعض يعني العلوم لا تراجع، مثلا درس في الأخلاق والآداب إلى آخره، يعني لا تراجع المراجعة المطلوبة، لكن درس الفقه، درس العقيدة، درس النحو، درس الفرائض، درس المصطلح، درس القواعد الفقهية، درس أصول التفسير، درس الحديث، درس التفسير إلى آخره، هذه لابد من مراجعتها. كما أن الطالب هيئ لنفسه وفرغ نفسه للحضور، فلابد أن يهيئ وقتا للمراجعة والمذاكرة. قد نبه الزهري رحمه الله تعالى على ضرورة مذاكرة العلم، فقال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، هذا في أيامه رحمه الله في القرن الثاني من القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، فما عسى أن يقال في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر؟ للمذاكرة أيها الإخوة فوائد عظيمة. من فوائد المذاكرة حفظ العلم وتثبيته، ومن فوائد المذاكرة إحياء هدي السلف وسنتهم في مراجعة العلم ومذاكرته، ومن فوائد المذاكرة أنها تساعد على استحضار المسائل متى شاء الإنسان استحضرها. وهذا هو المهم أخواني، أن يستحضر الإنسان ما درسه وتعلمه، لأن استحضاره لذلك سينجيه من مواقف حرجة، واستحضاره لذلك يساعده على تبليغ دين الله تبارك وتعالى، واستحضاره لذلك يساعده على رد المنكر والقضاء على المخالفات الشرعية، ويساعده على بذل المعروف للناس. كل هذا أيها الإخوة إذا لم يكن طالب العلم مستحضرا كيف سيؤديه؟ لا يمكن أن يؤديه أبدا. ومن فوائد المذاكرة السلامة من تداخل المسائل على الذهن. أحيانا تكثر المسائل، أليس كذلك؟ إذا لم يكن هناك مراجعة ومذاكرة إيش اللي يحصل؟ تتداخل هذه المسألة مع هذه المسألة، فائدة هذا الحديث مع الفوائد الثانية، فيحصل نوع من التشويش الذهني على الشخص، وهذا لا شك أيها الإخوة يؤثر في علمية الإنسان. أيضا أيها الإخوة من فوائد المذاكرة أن بها تزداد النهمة في طلب العلم وفي تحصيله، وتساعد أيضا على الاطلاع الأكثر على كتب العلماء، لأن الإنسان إذا ضبط ما تعلمه طلب ماذا؟ الزيادة على ما عنده من العلم، وهذا لا يتأتى إلا بالاطلاع والقراءة ونحو ذلك. إذا كانت المذاكرة إخواني يعني جماعية، فهنا فيها فوائد أيضا، فيها زيادة الألفة والمودة بين طلاب العلم، فيها تعاونا على البر والتقوى والخير، فيها اجتماعا على طاعة الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فإذا مذاكرة العلم ومراجعته فيها فوائد كثيرة جدا. المؤلف من خلال ما سمعنا أثناء القراءة أشار إلى أن المذاكرة أنواع، أليس كذلك؟ فأين هذا في كلام المؤلف؟ الذي يعرف يرفع يده. لا، هذا مش أنواع المذاكرة، هاي ضبط العلم، أنواع ضبط العلم. نتكلم عن أنواع المذاكرة. أحسنت. في قوله ومراجعة ذلك ومدارسته مع نفسك ومع غيرك، نستفيد من هذه الجملة أن المذاكرة على قسمين. الأولى المراجعة، مراجعة العلم مع النفس، أو خلنا نقول يعني المراجعة الذاتية أو الشخصية، المراجعة الذاتية أو الشخصية. النوع الثاني قال ومع غيرك، هذه المراجعة الجماعية. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العلم ختم هذا الكتاب بذكر شيء من فوائد العلم، فوائد متنوعة في العلم. من ضمن هذه الفوائد قال الفائدة السادسة من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة. قال والمذاكرة نوعان، الأول والنوع الأول مذاكرة مع النفس. كيف؟ قال بأن تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تعرض المسألة من المسائل أو مسألة قد مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض. قال وهذه سهلة على طالب العلم. مثال مسألة مثلا هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ طيب، في المسألة عدة أقوال، ربما تصل إلى 9. يستعرض طالب العلم هذه الأقوال بينه بنفسه، القول الأول ينقض، القول الثاني لا ينقض، القول الثالث ينقض إذا كان كذا وهكذا. الآن مرحلة الثانية الأدلة، استدل القول الأول بكذا، القول الثاني بكذا، القول الثالث بكذا. طيب، بعد عرض الأقوال ما هو الراجح وما سبب الترجيح؟ الراجح مثلا أنه ينقض على يعني على قول من قال بالتفصيل لدليل كذا وكذا وكذا، إذا كانت مسألة فقهية. إذا كان مثلا المذاكرة تتعلق بشرح حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل طالب العلم في ذهنه يعني نقاط. النقطة الأولى مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هي الكلمات الغريبة في هذا الحديث؟ أحدث مثلا معناها. طيب، ما معنى الحديث إجمالا؟ ثالثا، ما هي الفوائد والأحكام الفقهية المأخوذة من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى مثلا أن الحدث ينقض الوضوء، أن هذا الحدث يعم سواء كان الحدث اضطراريا أو كان غير اضطراري، مثلا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الفائدة الرابعة مثلا فضل الوضوء، لأن عليه توقفت أحكام أو توقف قبول الصلاة وهكذا. فإذا يرتب طالب العلم، هذه مذاكرة الآن، هذه مذاكرة بينه وبين نفسه، يردد هذه المسألة أو المسائل. النوع الثاني قال مذاكرة مع الغير، وهي المذاكرة الجماعية. قال الشيخ بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكره. وكلام الشيخ دقيق، من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، بمعنى لا يذهب الإنسان لكل من يعني هب ودب ممن يحضرون الدرس، فهناك من يصلح المذاكرة هناك من لا يصلح المذاكرة، إذن على الإنسان أن ينتقي. قد لا يكون ممن يحضر الدرس يناسب ممن هو خارج الدرس، ممن يحضر دروس أخرى وهكذا. فإذن الانتقاء لمن إيش يتذاكر معه. قال الشيخ يقرأ مثلا ما حفظاه، كل واحد يقرأ على الآخر قليلا، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده، لكن إياك والشغب لأن هذا لا يفيد. وحقيقة أنا أعرف بعض الأخوة يعني من يذاكرون جماعيا، يدرسون عمدة الفقه ابن قدامة رحمه الله، طريقة المذاكرة يأخذ كل واحد منهم مسألة ويشرحها لي للآخر. مثلا قال ابن قدامة في كتاب المياه، خلق الماء طهورا، يأتي الطرف الأول يشرح هذه الجملة ويدلل عليها، إذا أخطأ صوبه، ينتقل إلى الجملة الثانية يشرحها من الطرف الثاني حتى ينتهوا من الباب. واضح؟ وبهذا أيها الإخوة تكون المذاكرة نافعة. قد تكون المذاكرة الجماعية نقاش في مسألة، نقاش في مسألة، لكن بشرط أن يكون الطرفان قد استعدا لهذا اللقاء. لذلك قال الشيخ إياك والشغب فإن هذا لا يفيد، لأن عدم الاستعداد يعني الضرب للأدلة ببعضها بعضها ببعض. طيب، أنتقل إلى أمر آخر طولنا عليكم معذرة، وهو ما أشار إليه الشيخ وفقه الله يعني في نهاية هذه المسألة من النماذج يعني التي كان عليها السلف. السلف الصالح أيها الإخوة مشوا في المذاكرة للعلم على النوعين: مذاكرة شخصية ذاتية فردية، ومذاكرة جماعية. وذكر يعني عن البخاري الشيخ هنا وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله قراءته. من ما ذكره العلماء في بعض التراجم ما جاء عن شبرمة ومغيرة والحارث العكلي، قال: كانوا يسهرون في الفقه مذاكرة جماعية، فربما لم يقوموا إلى الفجر، يعني يستمر المذاكرة إلى الفجر. قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسوا؟ يعني كيف حفظت أنت العلم ونسي غيره؟ كيف حفظت ونسوا؟ خذوها يا إخوة قاعدة. قال: درست وتركوا، درست وتركوا. يقول أبو زرعة: نرى قوما، وانتبهوا لأنه يحكي واقع حقيقة، نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث، تركوا المجالسة، مجالسة العلم، طلاب العلم والمذاكرة، منذ 20 سنة أو أقل. إذا جلسوا اليوم مع الأحداث، مع الشباب أو من هو صغير في السن، كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. قال: فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا، يعني مذاكرة. كان أبو بكر الحداد رحمه الله لمحبته للحديث لا يدع المذاكرة، هكذا جاء في ترجمته. كان الزهري، وهذا من العجائب، يبتغي العلم من عروة وغيره، يعني يطلب العلم عند عروة بن الزبير وغيره، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقولها: حدثني فلان وفلان بكذا. فتقول: ما لي ولفلان، ايش لي انا فيها، حدثني فلان وفلان، ما لي ولهذا. فيقول: قد علمت انك لا تنتفعين به، ولكن سمعت الان فاردت ان استذكره، يعني راجع على الجارية والخادمة التي في البيت. يقول عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله: نزل ابو زرعة الامام المحدث المشهور عندنا، فقال لي: ابي يا بني، قد اعتضت، يعني أخذت العوض عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ، يعني تركت النافلة إيش وقمت أذاكر، لأن في المذاكرة يعني لأن المذاكرة أهم. قال: قد استعضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ. يقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: كنت أعيد كل درس، كم توقع؟ 1000 مرة. كنت أعيد كل درس 1000 مرة. أعجب من هذا، يقول أبو بكر الأنباري رحمه الله: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. كم مجلد؟ كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. هذه إخواني نماذج، وهي واقع وليست من الخيال، وربما إذا لم يعني حقيقة تنقل لم يصدق الإنسان، لكن هكذا كان حال السابقين. يقول الشيخ، نقرأ كلامه، قال: وأنت تعلم أن الضبط عند المحدثين ينقسم إلى قسمين: الضبط يعني الإتقان، الأول ضبط صدر، وضبط الصدر معناه أن يثبت الراوي ما سمعه وين في صدره، يعني ما سمعه يثبته يحفظه ويتقنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا يسمى ضبط صدر عند المحدثين. ضبط كتاب، أن الراوي يصون كتابه الذي قرأه على الشيخ ويحفظ ما فيه ويصونه من العبث، ثم يؤدي منه، يعني إذا حدث حدث من الكتاب وقرأ على الناس من الكتاب. قال الشيخ: وكلنا يقرأ، يكتب ويقرأ، لكن إذا لم يراجع كرة بعد كرة فإنها تتلاشى، وهذا الداء داء النسيان طبعا في الإنسان، ويختلف الناس فيه ما بين مستقل ومستكثر. والإمام البخاري رحمه الله إمام الدنيا في وقته وجبل الحفظ، عندما سئل عن دواء النسيان قال: مداومة النظر في الكتب، يعني المراجعة. إذن قال الشيخ: فحاول أن تطرد عن نفسك كل فتور وكسل، لأن الإنسان كلما جاهد نفسه وعودها على المضاعفة من عمل الخيرات كان ذلك من أسباب ذهاب كل فتور. ونختم بهذه الفائدة من الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعتبر أصل في المذاكرة، قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، يعني ذهابا وخروجا وتفلتا، من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. الحديث في الصحيحين. كيف يكون حال الإبل إذا يعني فك عنها الرباط والعقال الذي في قدمها؟ تسرح وتكون سريعة، لكن إذا كانت معقلة لا تستطيع هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القرآن أشد تفلتا من الإبل من عقلها. الفائدة التي من ابن عبد البر رحمه الله ذكرها في التمهيد في موضعين. موضع الأول في التمهيد في المجلد الثالث صفحة 382 طبعا القديمة المغربية، قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ واضح. القرآن قال الله عز وجل فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل المذكر إذن القرآن ميسر؟ يقول: إذا كان القرآن وهو ميسر لا بد من تعاهده، كيف بسائر العلوم؟ واضح. فائدة أخرى على نفس في نفس الموضوع ذكرها في المجلد 14128 عند أحد الأحاديث، قال: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، إلى أن قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ ثم قال كلمة عظيمة، قال: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. إلى هنا نصل إلى ختام الدرس، والمعذر على الإطالة، لكن الموضوع يستدعي ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.